الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. اللواء الباقري يؤكد من مسقط ضرورة ضمان أمن المنطقة من قبل دولها. الخارجية الإيرانية ترحب بنجاح سوريا في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية. تجدد المعارك في السودان، والفصائل المتناحرة تواصل محادثاتها في جدة لوقف إطلاق النار. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ضرورة ضمان أمن المنطقة من قبل دول المنطقة نفسها. وقال اللواء محمد باقري الذي وصل العاصمة العمانية مسقط إن أمن المنطقة يعتمد على التعاون البناء والعلاقة الودية بين دولها على أساس المصالح المشتركة والأمن الإقليمي والجماعي، والذي يمكن تحقيقه دون وجود تدخل دول من خارج المنطقة. وتابع أن الدبلوماسية الدفاعية إضافة إلى تواجدها الناجح ميدانيا استطاعت أن تلعب دورا مهما في التواصل مع الدول الأخرى في المنطقة. هذا ومن المقرر أن يبحث اللواء باقري الذي يرافقه قائد القوة البرية للجيش الإيراني فرص التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والعمانية. رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بنجاح سوريا في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، وهنأ حكومة وشعب سوريا على هذا النجاح. وقال ناصر كناني إن حل الخلافات بين الدول الإسلامية والتقارب والتآزر بينها له نتائج إيجابية في الاستقرار وإرساء السلام، كما أنه يوفر الأراضية لتقليل التدخلات الأجنبية في القضايا الإقليمية. كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي إلى دمشق، وقال إن هذه الزيارة كانت فرصة عظيمة لتحديد مسار جديد للعلاقات بين البلدين في حقبة ما بعد الإرهاب. لنستمع إلى جانب من حديث السيد كناني فيما يخص نتائج زيارة رئيس إلى سوريا الأسبوع الماضي.
زيارة رئيس الجمهورية على رأس وفد رفيع إلى البلد الصديق سوريا، التي جاءت هذه الزيارة بدعوة رئيس السوري بشار الأسد، مما لا شك فيه أنها إحدى الأحداث المهمة في التطورات المهمة بين البلدين الصديقين إيران وسوريا. وهذه الزيارة تأتي بعد انتصار محور المقاومة على جبهة الإرهاب في سوريا، وهذه زيارة مهمة جدا، وكانت بشكل نموذجي هي لديها معناها ومفهومها الخاص، إضافة إلى أنها كانت فرصة لأن تحدد الخطوط العريضة للعلاقات بين البلدين بعد فترة الإرهاب وبشكل محدد، إضافة إلى القضايا السياسية التي كانت نحن نتابعها ونتفاوض فيها في المجال الاقتصادي والتجاري الذي يعتبر أولوية مهمة بالنسبة للبلدين. أيضا جاءت هذه الزيارة على تحقيق أعتاب ذلك. إذن هذه الزيارة من ناحية اقتصادية وتجارية جيدة، وأهميتها والمفاوضات التي جرت هي كانت محط اهتمام رئيسي البلدين والوفدين المتفاوضين للبلدين. وفي هذه الزيارة إضافة إلى المفاوضات الخاصة والمفاوضات العامة للوفدين وفدي البلدين اللي كانت متسعة، أيضا أكد الجانبان التعاون الثنائي، وأنتم شاهدتم عبر الأخبار 6 وزراء من حكومة السيد رئيسي كانوا قد رافقوه في الزيارة: وزير الخارجية، وزير الاقتصاد، وزير الدفاع، وزير النفط، وزير الطرق والإسكان والتقنيات والاتصالات، وباقي المسؤولين في الحكومة. وفي هذه الزيارة كان التركيز على أن الفترة الجديدة يتمكن البلدين من إضافة من المجالات السياسية والخاصة وتكميل إكمال التعاون ما بعد فترة الإرهاب، أن يستفيدوا من الفترة التجارية، أن يوفر الأرضيات اللازمة لتحقيق أهداف زعامتي البلدين أيضا في هذه الفترة، خاصة في المجال الاقتصادي.
رست أول سفينة شحن عملاقة بسعة 120 ألف طن في ميناء الشهيد بهشتي بمدينة تشابهار جنوب شرق إيران. أعلن ذلك المدير العام للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة سيستان وبلوچستان قسم عسكري نسب، وقال إن إمكانية رسو السفن التي تزيد سعتها عن 100 ألف طن هي ميزة مهمة تتمتع بها بعض الموانئ في المنطقة. وأوضح المسؤول الإيراني أن إمكانية دخول الميناء ورسوه وتفريغ هذا النوع من السفن يتطلب وجود عمق مائي مناسب، بالإضافة إلى وجود معدات التفريغ والتحميل الاستراتيجية التي تتطلبها البنية التحتية للميناء. أقيم في إيران النسخة 5 من معرض طهران الدولي للقدرات التصديرية الإيرانية بمشاركة أكثر من 1000 رجل أعمال وناشط ومسؤول اقتصادي من دول المنطقة وخارجها، وكذلك أكثر من 750 شركة محلية.
الحدث هو حدث اقتصادي كبير، ولو أقيم معرض كهذا يضم أبرز الطاقات التصديرية لأي بلد لكان الحدث حدثا مهما، فما بالك لو أقيم في بلد يواجه منذ سنوات طوال حظرا اقتصاديا يصنف الأشد في التاريخ. معرض طهران الدولي بصالاته وقاعاته المتعددة وبكل طاقته يستقبل النسخة 5 من معرض القدرات التصديرية الإيرانية. هو بصراحة بمثابة جسر تعول عليه طهران لتحسين علاقتها الاقتصادية مع الدول الأخرى، وفي الوقت ذاته تريد أن تبين أن اقتصادها فاعل ومتنام، لا سيما في ظل حرب اقتصادية شاملة يراد منها التضييق على إيران أكثر فأكثر.
إن الوفود الاقتصادية للدول الأخرى ورؤسائها الذين تفقدوا مراكزنا الاقتصادية فوجئوا بالإنجازات التي حققتها إيران رغم الحظر المفروض عليها. إن الأعداء يبذلون جهودا كبيرة حتى لا نحقق أي إنجازات في مختلف مجالات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا، لكن اليوم تم توطين المعرفة في العديد من المجالات بما في ذلك الصناعات الدفاعية والنووية في إيران.
أكثر من 1000 رجل أعمال وناشط ومسؤول اقتصادي من دول المنطقة وخارجها يشاركون في هذا المعرض الذي حظي بمشاركة أكثر من 750 شركة محلية.
حقيقة سعدنا بافتتاح هذا المعرض إكسبو إيران. هذه المنتجات الإيرانية حقيقة يعني أبهرتنا بجودتها، ومنتجات إيرانية متنوعة حقيقة يعني تغنيك يعني عن أشياء كثيرة، وسعيدين إن راح نستورد إلى سلطنة عمان هذه المنتجات الطيبة اللي ذات جودة عالية، وإحنا سعيدين حقيقة بزيارة هذا المعرض وبافتتاحه.
إيران مليئة بالفرص الاقتصادية، هذا المعرض منصة نحو عقد صفقات كبرى.
تشارك الشركات الإيرانية بالمعرض في 12 قطاعا بما في ذلك الصناعة والطب والأجهزة المنزلية والأغذية والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات. هو منطق المال والأعمال يتجسد في معرض إيران إكسبو 2023. هنا الشركة الإيرانية تشارك وتثابر وتواجه الحظر وتغتنم الفرص، هكذا يقول.
تتواصل المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريان بمدينة جدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتثبيت وقف إطلاق النار وفق ما أعلن بيان الخارجية السعودية. وأشار البيان إلى أن الطرفين شرعا في مناقشة الإجراءات الأمنية التي يجب اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمة الضرورية. ويأتي ذلك فيما تجددت اليوم الاشتباكات بالخرطوم بينما أسفرت المعارك المستمرة منذ 3 أسابيع عن سقوط نحو 700 قتيل و5000 جريح، فضلا عن نزوح أكثر من 330,000 شخص ولجوء 115,000 للدول المجاورة. حول المساعي الدولية والعربية لإخماد نار القتال المتواصل في السودان نتابع التقرير التالي.
في خطوة تهدف إلى حل الأزمة في السودان والتوصل إلى وقف دائم للقتال، أعلنت السعودية في وقت متأخر من مساء الأحد عن محادثات مستمرة تستضيفها في جدة بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للوصول إلى وقف فعال لإطلاق النار. وفي بيان لخارجيتها قالت الرياض إن المحادثات التي بدأت السبت ستستمر لأيام حتى الوصول إلى وقف فعال لإطلاق النار يمكن من خلاله إيصال المساعدات والمعونات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية للشعب السوداني ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول إلى وقف دائم للأعمال القتالية. ودعت السعودية الطرفين إلى احترام وقف إطلاق النار القائم حاليا والامتناع عن أي أعمال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ إيجابي للمحادثات التمهيدية الحالية. وحثت السعودية والولايات المتحدة الطرفين على الانخراط في المحادثات بهدف الوصول إلى حل للأزمة، مشيرة إلى إعلان الطرفين عن استعدادهما لتحمل المسؤولية ومناقشة الإجراءات الأمنية التي تشمل الالتزام بحماية المدنيين واحترام العمل الإنساني في السودان. وميدانيا استمرت الاشتباكات وسط العاصمة وسمع دوي القذائف في مواقع مختلفة وسط الخرطوم وفي منطقة الخرطوم بحري، وسمعت أصوات أسلحة ثقيلة وخفيفة بشكل متقطع في محيط القصر الجمهوري، كما حلقت طائرات حربية في سماء العاصمة. كما بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أديس أبابا تطورات الأزمة في السودان وعرب عن قلقه إزاء الأزمة وتحولها إلى حرب أهلية وتداعياتها على دول الجوار، فيما وصل مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى مدينة جدة للمشاركة في المحادثات التي تتم بشأن السودان.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. المقاومون الفلسطينيون يتصدون لاقتحام القوات الصهيونية لبعض المناطق في نابلس. موسكو وبكين ترحبان بعودة دمشق لعضويتها في الجامعة العربية وواشنطن تنتقد. القوة الروسية تشن هجمة صاروخية واسعة على العاصمة الأوكرانية كييف. من جديد أهلا بكم. اشتبك مقاومو سرايا القدس مع قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم خلال اقتحامها عدة مناطق في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قوة إسرائيلية خاصة بعدد من الجيبات والآليات العسكرية مدينة نابلس، مما أدى إلى تصدي المقاومين لها واندلاع اشتباكات مسلحة ما أجبرها على الانسحاب في نهاية المطاف. كما شنت قوة كبيرة من الاحتلال معززة بآلية عسكرية حملة مداهمات واعتقالات فجر اليوم لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية طالت نحو 20 فلسطينيا. اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية صباح اليوم سجن رامون في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة، وأجرت فيه تفتيشات بمقتنيات الأسرى بشكل استفزازي. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات القمع اقتحمت عدة أقسام في سجن رامون، ونقلت الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات ورئيس الهيئة الأسير عاهد غلمة ومسؤول اللجنة الخارجية الأسير ولد حناتشا إلى جهة مجهولة. وتستعين إدارة سجون الاحتلال عادة بالوحدات الخاصة خلال التفتيشات للتنكيل بالأسرى من خلال الضرب والرش بالغاز السام والمسيل للدموع والنقل والشبح. رحبت الصين باستئناف مشاركة سوريا في جامعة الدول العربية، معتبرة أن عودة دمشق للجامعة ستساعد الدول العربية على تعزيز وحدتها وتحسين نفسها وتسريع التنمية وإعادة الإعمار في العالم العربي. بدورها رحبت روسيا بقرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وجميع الهيئات والأجهزة التابعة لها، وقالت إن ذلك سيسهم في تجاوز تداعيات الأزمة السورية بأسرع وقت ممكن. هذا فيما انتقدت الولايات المتحدة قرار عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وقالت إن دمشق لا تستحق هذه الخطوة حسب زعمها. حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وأهمية ذلك ودلالته، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي ملاذ مقداد.
أولا يجب أن نقول الحدث مهم جدا، انطلاقا من المتغيرات الحادثة على سوية المنطقة، على ما حدث في هذه المرحلة من تغيرات جيوبوليتيكية. أولا يجب أن نقول أن الفوضى العمياء أو الفوضى الخلاقة الأمريكية هزمت في المنطقة العربية والمنطقة العربية الإسلامية الآن بشكل واضح. كل ما حدث لسوريا هو جزء من المؤامرة الكونية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية. للأسف الشديد هناك من انجر وراء القرار الأمريكي لأنهم كانوا يظنوا أن أمريكا قدر، هذا القدر تهاوى منذ الانسحاب المذل من أفغانستان، منذ جائحة كورونا والخلافات البينية الأوروبية الأمريكية، وأيضا منذ عندما نظرت إلى نفسها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020 ووجدت نفسها متخلفة في المجتمع الدولي، وأن هناك دولة مهمة اسمها الصين صعدت تجاوزت كل ما كانت تفكر فيه الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك أصدرت استراتيجية لعشر سنوات في عام 2020 لاحتواء الصين، وكان من بواكير عملها كمان اعتدنا على أمريكا الحرب الأوكرانية. اليوم هناك انتصار في المنطقة في عودة المشاركة السورية في جامعة الدول العربية بعد تغير كبير يجب أن نلاحظه في المنطق السياسي العربي من خلال حقيقة اللحظة التاريخية في الاتفاق السعودي الإيراني، هذا الاتفاق الذي شكل بوابة مهمة للتغير في المنطقة. نحن سعيدين حقيقة بمقاربة المملكة العربية السعودية في نظرتها للأمور وإعادة الاعتبار لفكرة الصراع في المنطقة. الصراع في المنطقة هو مع الكيان الصهيوني، نحن لم يكن بيننا في أقطار عربية أو مع الجمهورية الإسلامية أي أعداء، نحن نعود للواقع وبنظرة واقعية حقيقية نكتشف جميعا مدى أهمية العلاقات الثنائية العربية العربية والعربية الإسلامية، ومدى أهمية أن نتطلع إلى أمننا الوطني أولا ثم أمننا القومي ثانيا ثم أمننا الإسلامي وأمن العالم.
أكد رئيس اللجنة العسكرية في حكومة صنعاء اللواء الركني يحيى عبد الله الرزامي الحرص على تحقيق كل ما يسهم في الوصول إلى السلام الدائم والشامل الذي ينشده كافة أبناء اليمن. جاء ذلك خلال لقائه في صنعاء بالمستشار العسكري للممثل الأممي إلى اليمن أنتوني هايوارد، حيث ناقش اللقاء القضايا المتعلقة بجهود إحلال السلام ووقف إطلاق النار وفي مقدمتها الملف الإنساني. بدوره أكد رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اليمني اللواء الركن عبد الله يحيى الحاكم لدى لقائه المسؤول الأممي أن صنعاء بقدر جاهزيتها للسلام جاهزة أيضا لأسوأ الاحتمالات. نظم ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من قبل الإمارات اجتماعا في عدن، قال إنه من أجل التشاور بين القوى والأحزاب السياسية في الجنوب بغية دعم ما أسماه خيار الانفصال وإعلان الجنوب دولة مستقلة. هذا بينما أعلنت تيارة جنوبية وشخصية سياسية رفضها لجلسات التشاور، وقالت إن المجلس الانتقالي يحاور أو يشاور نفسه، وإن الهدف من المؤتمر هو إعادة الانتقال للواجهة وإقصاء من تبقى من الجنوبيين وتهميشهم. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الإعلامي والمحلل السياسي إسماعيل المحاقري.
فيما يخص تصريحات عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى مجلس الانتقالي المدعوم والممول من الإمارات، فهي تكرار لتصريحات سابقة. يحاول الانتقالي أن يقدم نفسه الوريث الشرعي لأبناء المحافظات الجنوبية. في الحقيقة أن ما نشاهده اليوم هي نسخة مكررة من الاجتماعات والمداولات التي جرت في العام 2017 وتلخضت عن الإعلان عن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. ما يجري اليوم هو دليل على فشل تلك العناوين العريضة والمحاور التي أعلن عنها المجلس الانتقالي في يومه. واليوم لا نقول كما تقول بعض المكونات التي رفضت وقاطعت هذا اللقاء التشاوري والذي اعتبرته اجتماع تنظيمي لأعضاء ومؤيدي الانتقالي ولا علاقة له بالحوار الجنوبي وكذلك التشاور فيما يخص القضية الجنوبية العادلة والمحكة والتي يجتمع عليها كل الأطراف سواء في الشمال أو في الجنوب. اليوم هذا المؤتمر هو قائم على مفهوم القوامة والوصاية على بقية المكونات، ولذلك لاحظنا عزوف الكثير من المكونات سواء من حضرموت أو من المهرة أو حتى في أبيان وفي الضالع وغيرها من المدن الجنوبية قاطعت هذا اللقاء. لكن في التوقيت هناك محاولة لاستباق أي تسوية سياسية مع في اليمن تحاول من خلالها الإمارات أن تجمع كل المكونات الجنوبية في إطار واحد ولكي لا تتضارب الأجندة وتتعارض الأهداف في اليمن، وأيضا لإفشال أي محاولة للاستعانة بطرف على طرف آخر لإفشال مخططات وأجندة هذه الأطراف.
وقعت انفجارات في مدن عدة بأنحاء أوكرانيا من بينها العاصمة كييف الليلة الماضية وفجر اليوم جراء هجمات صاروخية روسية واسعة النطاق. وأشارت وسائل إعلام أوكرانيا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية عملت للمرة الثالثة بعد منتصف الليل لمواجهة الضربات الروسية، مضيفة أن الهجمات خلفت دمارا في المدينة. في غضون ذلك تحدثت المصادر الإعلامية عن وقوع انفجارات في زاباروجيا ودنيبرو وخيرسون وفي مقاطعة أوديسا. أعلنت السلطات الأوكرانية تفعيل دفاعاتها الجوية للتصدي لموجة جديدة من الهجمات الصاروخية والتي قالت إنها خلفت دمارا واسعا. قال وزير الخارجية الصيني إن من الضروري استقرار العلاقة الصينية الأمريكية وتجنب وقوع حوادث بين البلدين، مشددا على ضرورة أن تحترم واشنطن الخط الأحمر لبكين. إلى العناوين. اللواء الباقري يؤكد من مسقط ضرورة ضمان أمن المنطقة من قبل دولها. الخارجية الإيرانية ترحب بنجاح سوريا في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية. تجدد المعارك في السودان والفصائل المتناحرة تواصل محادثاتها في جدة لوقف إطلاق النار. في أمان الله.
ماذا لو حكوا؟ ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ. بقرة بني إسرائيل.
وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
يا سعيد باللقاء الأخير الذي هيئته لك عند الباب الرابع؟
تقصد لقائي مع ذئب يوسف؟
بالطبع،
أمتع لقاء ممكن أن يتم بين ذئب وإنسان.
هذا إحساسك؟
تصور أن تلتقي بذئب وديع، هل هذا معقول؟ ذئب وديع؟
أول مرة ألتقي إنسانا يسمي الذئب وديعا أو يطلق عليه هذه الصفة.
لا، وزد على ذلك أني في نهاية اللقاء كنت على وشك أن أذرف الدمع على الذئاب، جعلني أحن عليها وأحبها وكأنها هي المظلومة على وجه الأرض. فعلا الذئاب هذه لها قدرة على الإقناع عجيبة.
المهم أن الذئب كان بريئا من دم يوسف عليه السلام.
نعم، هو بريء. وقد لفت نظري إلى أن ليس الذئاب فقط لها مخالب، أيضا البشر لهم مخالب، وإذا أصروا على استخدامها كانت أكثر فتكا من مخالب كل الحيوانات الضارية في الكون.
أعرف هذا يا سعيد، فصفحاتي أنبأتني عبر العصور عما تكتشفه أنت الآن.
صحيح سيد التاريخ، فكل الذي حدث عبر العصور مدون لديك وأنت أدرى به.
والآن تريد أن تسعى إلى لقاء جديد، أليس كذلك؟
بالضبط.
اذهب إذن وكالعادة واطرق الباب الأول الذي على يسارك.
أدعى سعيد يا بقرة بني إسرائيل، وأنا ألف في ممر التاريخ فأسمع قصص بعض الحيوانات التي كان لها تأثير في حياة بعض الأنبياء.
أعرف كل حكايتك يا سعيد أيها الشاب الساعي إلى العلم والمعرفة ومن مصدرهما الحقيقي، أخبرني التاريخ عنك.
إذن لا ضرورة لأن أشرح لك،
وسأبدأ فورا فأقص عليك حكايتي مع بني إسرائيل.
تفضلي أيتها البقرة، فأنا في إصغاء كامل.
لم أكن بقرة عادية، قد كنت جميلة جميلة وسط البقر، لوني أصفر فاقع يسر الناظرين، ولم يكن في جسمي كله أي أثر للون آخر. لم أكن كبيرة ولا صغيرة،
متوسطة،
وكنت لطيفة يندر العثور على مثلي في البقر.
منذ البداية كنت عند بني إسرائيل؟
عند صبي يتيم. إن بني إسرائيل ناس يثيرون حتى دهشة البقر.
من أي ناحية؟
سأتكلم عنهم وستعرف لماذا هم يثيرون الدهشة.
نعم تفضلي، ولو أني أعرف أن هؤلاء تسمعين كلامهم فيعجبك، ولكن ترين الأفعال فتستعجبين.
أصبت يا سعيد، وكلامهم في وجوه بعضهم حلو، فإذا استدارت الأقفية تحول الحلو إلى مر.
نعم.
تسمع عن سيدنا النبي موسى كليم الله
عليه السلام؟ طبعا أيتها البقرة.
ذاك النبي الكريم كان نبيهم، لم أره قط، ولكني سمعت عنه، وعدد الذين يحبونه من بني إسرائيل أقل بكثير من عدد الذين كانوا يكرهونه.
ذاك طبيعي فيما أعتقد.
صحيح، لأن موسى جاء بالحق، وما أثقل الحق على نفوس الظالمين.
صدقت والله يا بقرة بني إسرائيل.
في صباح ذات يوم أكلت قدرا كبيرا من الفول، ثم رقدت على بطني وبدأت أجتر ما التهمته من الفول، وفجأة اندلعت الصرخة والجلبة في القرية كلها، وأصبح في هرج وبلبلة. أنت أيها العجل الفتي
تنادينني أيتها البقرة الصفراء؟
أجل أنت.
نعم،
سمعت جلبة في القرية والناس في بلبلة.
أجل، فقد قتل إليائيل أغنى أغنياء بني إسرائيل.
إليائيل؟
والله لا أعرف إن كان إليائيل أو بنيامين أو شعرايم، اسمه صعب لم أحفظه جيدا.
المهم أن الجلبة صادرة بسبب مقتل أحد بني إسرائيل ذوي المركز بين قومه.
نعم، ويبدو أن الجلبة والبلبلة سببها أن القاتل لم يعرف من هو، ويبدو ذلك داعيا لما يشبه الفتنة في القرية.
وأهل القتيل ماذا قرروا أن يفعلوا طالما أن غريمهم غير معروف؟
لجأ أهل القرية إلى نبي الله موسى.
وكيف حل لهم الموضوع؟
قال لهم إن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة.
الموضوع يتصل بنا إذن.
أجل أيتها البقرة الصفراء.
هذا شيء يثير الاهتمام، وأي بقرة ذبحوا أيها العجل؟
لم يذبحوا.
ماذا؟ لم يذبحوا بقرة وقد أبلغهم موسى أن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة؟
نعم.
وماذا فعلوا إذا لم يذبحوا بقرة؟
لست أدري أيتها البقرة، تركتهم وهم يتحاورون.
هل تسدي إلي خدمة؟
أجل فأنت لطيفة، أعرفك منذ زمن، فاطلبي وتمني.
ليتك تذهب إلى حيث القوم فتعرف لي كيف سيحل هذا الموضوع.
حبا وكرامة، انتظريني هنا.
عدت أيها العجل المهذب؟
أجل أيتها البقرة الصفراء.
إلى أين وصل القوم؟
لقد تجرأوا على نبي الله.
لم أفهم.
عندما أمرهم بذبح بقرة لمعرفة من القاتل ثاروا واحتجوا وقالوا له نجئك بقتيل لمعرفة القاتل، فتقول اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا يا موسى؟ فقال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
مفروض أن يذبحوا أول بقرة تصادفهم.
لقد بدأ باللجاجة أيتها البقرة، فأفهم موسى أن معرفة القاتل تكمن في ذبح بقرة كما أمر الله، ثم بضرب جزء من البقرة بالقتيل ويسأل فيبوح باسم قاتله.
ووافق بنو إسرائيل.
أجل يا سعيد، ولكن بعد مفاوضات مضنية مع نبي الله موسى أرادوا معجزة فأجابهم.
ومتى كانت الأسباب المنطقية تحكم حياتهم؟ إن المعجزات الخارقة هي القانون السائد في حياتهم.
أجل، فقد ضرب موسى البحر بعصاه فانشق نصفين، وعبر بنو إسرائيل وغرق فرعون وجنوده. أيندهش الناس بعد هذه المعجزة من معجزة ثانية؟ لكن بني إسرائيل هم بنو إسرائيل،
أتعبوا قلب نبيهم.
قالوا له ادع لنا ربك يبين لنا ما هي.
مرة أخرى يتحدثون عن البقرة.
أجل، ويعود إليهم بالجواب البقرة المطلوبة لا مسنة ولا فتية.
الكلام شديد الوضوح،
ولكن ماذا تفعل بهم؟ إنهم لا يطيعون الأمر. ذهبوا إلى موسى ليحل القضية ويعرف القاتل، وها هم يؤجلون التوصل إليه بالعنت.
وتطلب بعد؟
أجل، قالوا له ادعوا ربك يبين لنا ما لونها.
عجيب ذاك التعبير، ادعوا ربك، وكأن الله رب موسى فحسب وليس ربهم، كأنهم يتنصلون من عبوديتهم لله.
أحسنت يا سعيد، وانظر إلى العجب العجاب حيث أرادوا اللون. ما هي القيمة التي تكمن وراء لون البقرة؟ وما هو الشيء الخطير الذي يحتاج إلى ذهاب موسى إلى الله سبحانه وتعالى لسؤاله عن لون بقرة؟
وماذا فعل موسى عليه السلام؟
رغم ذلك وبكل حلم ذهب موسى وسأل ربه عن لون البقرة.
فماذا كان لون البقرة؟
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ورغم ذلك،
ها قد عرفوا لونها، لم يعد إذن من حجة أخرى لديهم،
بل خلقوا الحجج وافتعلوها
أيضا. يا بقرة بني إسرائيل،
بعد كل ما حدث لم يتبين ما هي، وبعد كل الأوصاف السابقة لا زالوا لا يتبينون. فقد قالوا لموسى إن البقرة تشابه علينا وسيهتدون إن شاء الله.
إنه سوء الأدب والاستهتار والتسويف والتأجيل.
وعاد موسى الحليم الكريم يسأل ربه، ورجع يقول لهم إن البقرة المطلوب ذبحها لمعرفة القاتل هي إلى جانب الأوصاف التي ذكرتها بقرة لم تذلل ولا تسقي الحرث والزرع ولا نقطة فيها إلا الصفرة.
الله الله، إذن انطبقت الأوصاف كلها عليك أيتها البقرة الصفراء.
أجل، انطبقت الأوصاف جميعها علي. وعندها قال بنو إسرائيل لموسى الآن جئت بالحق، وكأنه كان يكذب في البداية بكل ما قاله قبلا،
وكأنه لم يكن قد جاء بالحق من أول كلمة لآخر كلمة.
إنهم هكذا وسيبقون، وتصور أني كدت يومها أن أموت قبل أن يذبحوني.
لماذا خفت عندما عرفت أنك أنت المقصودة؟
كدت أموت من فرط الضيق الذي أصابني وأنا أتابع مسار مفاوضاتهم مع موسى عليه السلام. فقد أنهكوه بلجاجهم ومراوغتهم، حتى من بعد ما اعترفوا بأن الحق قد بان لهم بأوصافي.
لم أفهم.
عرفوني فقالوا لموسى إن البقرة المعنية هي بقرة فلان، وحتى يذبحوني كان لابد من أن يشتروني من صاحبي.
نعم.
فجاءوه يساومون على سعري، وكان ثمني بالنسبة للفتى الذي يملكني ثمنا ثابتا.
كم طلب ثمنك؟
قال لهم لا أبيعها إلا بملء جوفها ذهب. فرجعوا إلى موسى فأخبروه وقالوا له إن ثمني غال جدا. أصر موسى على شرائي وذبحي أنا بالذات مهما كان ثمني، وإلا لن يتوصلوا إلى معرفة القاتل.
وماذا كان قرارهم؟
اشتروني بملء جلدي ذهبا، ثم قالوا لموسى ما تأمرنا يا نبي الله؟ فأوحى الله تعالى إليه أن يضرب القتيل ببعضي بعد ذبحي، ففعلوا وأخذوا ذنبي وضربوا به القتيل، فأقر على ابن عمه أنه قتله.
إن قصتك مثيرة يا بقرة بني إسرائيل.
وأين وجدت الإثارة في قصتي أيها الشاب؟
كانت في مماطلة بني إسرائيل أثناء مفاوضة موسى عليه السلام.
نعم، إذا كانت هذه صورتهم مع نبيهم الكريم موسى عليه السلام، فكيف تكون مع غيره؟
ناقة صالح.
هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
من الآتي نحوي؟
السلام عليك أيها التاريخ.
وعليك السلام ورحمة الله. ألست أنت الشاب الذي أتاني المرة الماضية؟
بلى أيها التاريخ، أنا هو.
أرجو أن تكون قصة غراب ابن آدم عليه السلام قد أعجبك.
كانت رائعة أيها التاريخ، وإني أشكر لك اهتمامك بي، وأشكر إرشادك إياي إلى الأبواب التي أطرقها.
إن صفحاتي كلها ملك يديك يا عذرا، أنت حتى الآن لم تعرفني بنفسك.
سعيد، اسمي سعيد، وأنا سعيد بك أيها التاريخ لأني أنهل من معينك الدافق.
وسعادتي أكثر يا ولدي لأنك تنهل من هذا التاريخ. اسمع،
نعم.
بعد غراب ابني آدم أدعوك لأن تطرق ذاك الباب الذي يلي مباشرة باب الغراب الشاهد على أول جريمة إنسانية في التاريخ.
وباب من ذاك الباب المقصود؟
إنه باب ناقة الله، ناقة صالح.
تفضل اجلس.
أنا
لا ضرورة لأن تقول لي من أنت، فقد أخبرني التاريخ عنك وعرفت بغيتك، فأهلا وسهلا بك، وإليك قصتي من بدايتها.
وأنا كلي سمع يا ناقة الله.
لما هلكت عاد وانقضى أمرها، عمرت ثمود بعدها واستخلفوا في الأرض، فكثروا وكانوا في سعة من العيش والمال والثرى، فعتوا على الله وأفسدوا في الأرض وعبدوا من الأصنام 70 صنما، فبعث الله إليهم النبي صالح يدعوهم إلى عبادة الله ونبذ الأصنام، ومكث فيهم 10 سنين يدعوهم، ولكنهم كانوا ضعاف العقول أقوياء الشهوات، قد زادت مأساتهم بازدياد ثرائهم الفاحش، فكان لابد من لقاء فاصل يجمع النبي صالح بقومه ثمود.
ها قد اكتمل عقد الاجتماع يا صالح، وها نحن وجوه القرية وزعماؤها، فماذا لديك غير الذي عرضته؟
يقول صالح: لا أدعوكم إلى غير ما دعوتكم إليه، النهي عن عبادة الأصنام، وأدعوكم إلى عبادة الخالق المبدع وحده.
غريب أمرك يا صالح، كان في البداية لنا رجاء في أن نجعل منك زعيما علينا والمقدم فينا، ولكنك منذ أن دعوتنا لنسف كل ما عشنا نعبده على ما درج عليه أباؤنا أفسدت الأمر عليك.
لا يهمني إن أنتم نقمتم علي، المهم ألا أغضب ربي سبحانه وتعالى، لذا أنا جاد في تنفيذ أمره مذ بعثني نبيا إليكم.
يا صالح، منذ البداية ومنذ 10 سنين وأنت تدعي أنك نبي مبعوث من الله، ونحن نشك في دعواك هذه، فإذا كانت هذه الدعوة لتكون المقدم فينا والرئيس علينا والشيخ المطاع بيننا، فدع عنك تلك المقالة، لأننا نحن نريد أن نقدمك علينا لعلمك وعقلك والاحترام الذي نكنه لك.
ما جئت به ليس ادعاء حتى أدعه الآن وأتراجع عنه في سبيل منصب، إنه الحق من رب العالمين.
لماذا لا تقدم البينة على دعواك إذن؟
ماذا تريدون؟
أن تقدم بينة على نبوتك، ولا تظنن أننا نقوم بتعجيزك أو الضغط عليك، ولكننا نريد أمرا خارقا لم يحدث من قبل، نريد آية من الله على نبوتك، نريد شيئا لم يقع من قبل.
قد لبثت السنوات الطويلة أدعوكم إلى خير دنياكم وآخرتكم، فأبيتم إلا أن تسألوني الخوارق.
تدعونا إلى عبادة إله واحد ونحن لدينا 70 إلها، أفنتركهم ونعبد إلهك يا صالح؟
إذن كما تريدون، وها أنا ذا أدعوكم إلى أحد أمرين.
هاتطرحهما علينا يا صالح.
إن شئتم فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم فيما تسألونني، وإن شئتم سألت آلهتكم، فإن أجابتني آلهتكم بالذي أسألها خرجت من القرية وتركتها لكم.
قد أنصفت يا صالح، ولكن ليس اليوم.
فمتى؟
فليكن لقاؤنا بعد أن نهيئ أنفسنا وآلهتنا ثم نخرج بأصنامنا، ولا يكون جميع القرية، نكتفي فقط بسبعين من كبار ثمود على عدد أصنامنا.
وتواعدوا في يوم معلوم وخرجوا بأصنامهم، أكلوا وشربوا، ولما فرغوا قالوا: يا صالح، سل ما بدلك، وسألها فلم تجبه بشيء.
لا أرى آلهتكم تجيبني، فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم الساعة.
يا صالح، نحن كبراء القوم وأشرافهم،
وكل أهل القرية يرضون بكم.
نعم، فإن أجبناك نحن أجابك الناس كلهم، لذا إذا أجابك ربك فيما سنسألك فيه اتبعناك وتبعك جميع القرية.
إذن سلوني ما شئتم.
ترى تلك الصخرة في الجبل؟ سل ربك أن يخرج لنا منها وهذه الساعة ناقة حمراء شديدة الحمرة وبراء عشراء بين جنبي هاميل.
سألتموني شيئا يعظم علي ويهون على ربي.
وسأل نبي الله صالح ربه ذلك، فانصدع الجبل صدعة كادت تطير منه العقول لما سمعوا صوته، واضطرب الجبل كما تضطرب المرأة عند المخاض. وفوجئ الثمود برأس أنا الناقة يطلع عليهم من ذلك الصدع، وما إن خرجت رقبتي كلها حتى اجتريت، ثم خرج سائر جسدي واستويت قائمة على الأرض.
غير معقول، كيف يحصل
هذا؟ مهلا مهلا يا قوم، ما أسرع ما استجاب لك ربك يا صالح. فاسأله أن يخرج لنا وليدها كما طلبنا منك في البداية.
سأسأل ربي ذلك.
أترى رب صالح سيستجيب له هذه المرة؟
وماذا ترى أنت؟
وحق الآلهة، لا أرى إلا أنه ساحر، سحرنا فغشيت أبصارنا وعطلت عقولنا. انظر انظر إليه،
قد رفع يديه نحو السماء مبتهلا مثل أول مرة.
وماذا تراه يقول؟
وكيف لي أن أعرف؟ إنها صلاته ودعاؤه.
وحق الآلهة، لو أعرف ماذا يقول لحفظته فأخرجت لكم بدل الناقة اثنتين.
كيف يفعل ذلك صالح؟
قد ولدت الناقة.
ها قد سألت ربي ما طلبتموه، هذه هي الناقة وهذا وليدها يدب حولها، أبقي شيء تريدونه؟
لا يا صالح، لا، قد خذلتنا آلهتنا ونصرك ربك.
إن كفرتم بهذه الآية بعد حين أخاف عليكم من عذاب الله لو فعلتم ومسستموها بسوء.
لا لا لا، لن نفعل، ونعاهدك أن نؤمن بهذه الآية ولا نمسها بسوء. سننطلق الآن إلى قومنا في القرية نخبرهم بما رأينا فيؤمنون بك.
لما جرى كبار ثمود إلى القرية حتى يخبروا قومهم بما رأوه من آية الله في إخراج من الصخرة، لم يبلغوا القرية حتى ارتد منهم 75 رجلا وقالوا: سحر. وثبت 5 الباقون وقالوا: الحق ما رأيناه. وحين استيقظ الناس بعد مرور يوم على المعجزة، كان أول شيء فعلوه أنهم تحلقوا حولي يتأملونني بدهشة واستغراب بالغين، وكأني لست ناقة حقيقية، فراحوا يضعون أيديهم علي ويلمسونني ليتأكدوا من وجودي الحقيقي. ولما بدأت أرضع وليدي تأمل قوم ثمود اللبن فجرى ريقهم إليه وأسرع إلى نبي الله صالح.
صالح يا صالح، إن الناقة بدأت تدر اللبن وترضع وليدها.
إن هذا اللبن مبارك لا ينضب.
نريد أن نستفيد من ناقة الله التي دعوت الله من أجلها، إن ابنها لن يشرب كل لبنها.
إن لبن الناقة مباح لكم برحمة الله، لكن الناقة هي بحاجة إلى الماء.
ندعها تشرب طالما أنك ستدعنا نشرب من لبنها.
تتركون الماء للناقة فتشربه يوما، وتشربون أنتم لبنها يوما، وفي اليوم التالي تشربون الماء وتتركون لبنها لترضع وليدها.
ماذا تقولون يا صالح؟ نوافق يا صالح على أن نتقاسم مع الناقة اللبن والماء يوما لنا ويوما لها ولوليدها.
ولم يبقى أحد في القرية إلا أخذ حاجته من لبني، وعاشوا السنوات الطويلة معتمدين على وجودي كمصدر لا ينفد من اللبن، فكان يكفيهم ويزيد عن حاجتهم، فيصنعون منه الجبن والزبدة والسمن. لقد كان لبني ثري المذاق، وكان من يشربه لا يظمأ ولا يجوع، وأحبني الفقراء الذين اتبعوا صالحا النبي، وكانوا يسمونني ناقة الله، بينما رؤساء ثمود كانوا يسمونني ناقة صالح، وتنادوا للاجتماع، وكان الموضوع سبل التخلص مني، فقد أصبحت مصدر قلقهم وإزعاجهم.
تعلمون يا رؤساء ثمود وأشرافها لماذا دعوتكم اليوم؟
أجل يا سيد قومك، فإننا لم نعد نحتمل ناقة صالح هذه.
أصبحت مصدر رزق الفقراء فأحبوها، وبذلك سيكون صالح محط ثقتهم، وسوف يتسيد قومنا.
ما قلتما إلا عين الصواب يا خدار ويا مصدع.
ما رأيكم مثلا أن البارحة كان يوم شرب ناقة صالح، وقد جلست مع بعض أصحابي نصيب من الشراب، فأردنا ماء نمزج به الشراب، فوجدنا أن الناقة قد شربت الماء كله، ولم يبقى شيء منه أكسر به حدة الخمرة، فاشتد علي ذلك وآلمني وأفسد يومي.
معك حق يا قدار، ولك أن تتألم لأن الناقة أفسدت عليك ساعات لهوك.
إن ناقة صالح ضرر علينا كيفما قلبنا الأمور، فإن مواشينا تنفر منها وتهرب لعظامها، إنها من الضخامة بحيث تلقي الرعب في القلوب.
وحق الآلهة ما من حل إلا بعقلها.
صدق. ولكن هناك خطر علينا إذا اتبعنا هذا الحل.
وما هو هذا الخطر الذي تتحدث عنه؟
أنسيتم أول ما اشترط علينا صالح عندما طلبنا منه أن يسأل ربه ليخرج له ناقة من الصخرة؟ إنه حذرنا من التعرض للناقة بسوء، وتوعد من يفعل ذلك بعذاب رهيب يحل بعد 3 أيام.
ما هذا الذي تقوله يا مصدع؟ وهل نحن نؤمن بصالح وبسحره؟ ما ادعى صالح ما ادعاه إلا ليتسيد علينا.
أنا ومصدع ومعنا نفر من قومنا نذبح الناقة ونخلص ثمود من شرها.
ماذا قلت يا مصدع؟
وهل أنتم أكثر حماسا مني؟ فقط أردت اختبار إصراركم على ذبحها.
إذن قوموا إلى تنفيذ المهمة، لأن التلكؤ والتأخير ليس من صالحنا.
كان الحاضرون جميعا لا يؤمنون بصالح ولا يؤمنون بي، كانوا ينظرون إلينا معا كمؤامرة تدبر للنظام الذي كان موجودا، وكانوا يرون وجودي سينزع كل سلطان لهم على القبيلة، ويرونه تذكيرا مستمرا للناس بآية الله وتصديقا دائما بنبوة صالح، وكان أمامهم الحل الوحيد وهو قتلي. واجتمع 9 من كبار المجرمين والمفسدين، وعهدوا لأشدهم شراسة بمهمة قتلي.
ها هي أتية نحو الماء لتشرب كالعادة.
جيد أنك منها هنا لها ولا أحد يرانا،
فإذا قتلناها لن يستطيع أحد أن يشهد لصالح بأننا نحن الفاعلون.
السيف يلمع بيدي وسوف يبرق وهو ينزل في نحرها.
ها هي تقترب، هيئ نفسك لئلا تفوتك.
ويحك، أأنا تفوتني ناقة؟
هيا، قد أصبحت في متناول يدك.
قبل أن يصل إلي سيف القاتل، كان أحد الملائكة قد وصل، وفهمت من حنوه أني سأموت. ولما وقعت صريعة كان أن فهمت أني كنت فتنة لقوم مستكبرين، ثم أحسست بالراحة والعذوبة والرضا، لأن لحظات الاستشهاد دائما رائعة.
ماذا لو حكوا؟
ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ.
تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العديد ما أنت تريد أريد، لا ترضى عن وجود من ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد لي، لو ترضى عن وجود من ما لذاك نسيت.
وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين،
يعيش الحياة بنهج طويل، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب نعيم.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياكم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد لي، لو ترضى عن وجود من ما لذاك نسيت.
أنت سمى بالكافي الودود، حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود،
إذا سكت قلبا يناجيك فيه وألفت سرا تآويت فيه، فمن ذا شبيه؟
تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي،
تركت العبيد ما أنت تريد
لي، لو ترضى عني. وجود من ما لذاك مزيد. أدعو يا إلهي رب اجعل قلبي بحبك مبسوط، كل الدنيا تفنى ومآلها موت مفقود، فهب لي رضاك وأنسى اللقاء إلهي. رب اجعل قلبي بحبك موصول، كل الدنيا تفنى ومآلها موت مفقود.